بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه.
هذا أيها الأحبة هو اللقاء الشهري 64.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري بوالدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهذا اللقاء يأتي في مطلع هذا العام الجديد الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله عام نصر للإسلام والمسلمين بمنه وكرمه، فليتفضل وفقه الله تعالى لاستكمال آخر سورة الفرقان، حيث أن هذا هو المقطع الثالث في آخرها. نسأل الله أن ينفعنا بعلم شيخنا وأن يمتع بعمره على طاعته.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أول لقاء شهري يتم في هذه السنة. هذا الشهر هو شهر محرم عام 2400، وهذه الليلة هي ليلة 16 منه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عام خير وبركة للإسلام والمسلمين، وأن ينصر إخواننا المسلمين في كسوفة على أعدائهم الصرب المعتدين. أسأل الله تعالى أن يمنح إخواننا رقاب أولئك الصرب المعتدين الظالمين، وما ذلك على الله بعزيز. وأحث إخواني المسلمين على أن يكثروا من دعاء الله تعالى لهم في كل وقت، وأن يقنطوا في صلاة الفجر كما جاءنا من ولاة أمورنا أن نقنط لهم في صلاة الفجر، فنتقيد بما ذكروا لنا ولاة الأمور، لأن أصل القنوط في المملكة إنما يكون بعد إذن ولي الأمر، إذ أن القنوط إنما يخاطب به ولي الأمر لا كل إنسان بمفرده، لأنه نوع من الولاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لإخواننا النصر العاجل، وأن يقر أعيننا بهزيمة أولئك الصرب، إنه على كل شيء قدير. ينبغي للإنسان العاقل أن يعتبر ما سيأتي بما مضى. إنك أيها الأخ المسلم قد أمضيت عاما كاملا 12 شهرا مضت وكأنها دقائق بل لحظات، فاعتبر المستقبل بالماضي. سيمر بك إن بقيت في هذه الدنيا، سيمر بك سريعا كما مر بك هذا العام كما مر بك العام المنصرم. فاستعد يا أخي للأعمال الصالحة، انتهز الفرصة، لا تضع وقتك سدى. الوقت أثمن من المال وأغلى. أرأيت قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولم يقل لعلي أتمتع في الدنيا، لعلي أبن القصور وأشيدها، ولكن قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أكثر من طاعة الله، فلله عليك وظائف يومية وأسبوعية وحولية، قم بهذه الوظائف. من الوظائف في اليومية الصلوات الخمس التي هي أحد أركان الإسلام وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، حافظ عليها ومر أبناءك بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر وتفقد جيرانه وقم بنصحهم وإرشادهم لعل الله يهديهم على يدك. أما موضوع هذا اللقاء فهو آخر سورة الفرقان، ولكن هنا جملة معترضة. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فما معنى قوله لا يدعون مع الله إلها آخر؟ هم
قول لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني يدعون الله سبحانه وتعالى
الله تعالى، لا يدعون معه آلهة آخر، يعني لا يشركون مع الله إلها آخر. طيب أحسن. وما معنى قوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ أنت يعني التي حرم الله قتله إلا بحق. طيب استع. وما هي النفس التي حرم الله قتلها؟ نعم، المسلم المكاتب. غلط. والمعاهد والذمي. الرابع جميعا المستأمن. أحسنت. إذن ما يوجد بين الآن من الكفار من أي الأقسام الأربعة؟ نعم، المستأمن أو المعاهد. المعاهد، نعم صحيح. الصفة الثالثة قوله ولا يزنون. والزنا وطء الفرج الحرام والعياذ بالله. الزنا وطء الفرج الحرام، فمن جامع امرأة بغير عقد نكاح صحيح أو ملك يمين صحيح فهذا هو الزنا، وهو من كبائر الذنوب وعظائمها. وقد سماه الله تعالى فاحشة، فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعقوبته الرجم أو الجلد مع التغريب. الرجم إذا كان الزاني محصنا، والمحصن هو الذي تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته وهو بالغ عاقل حر. استمع للشروط: تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته وهما أي الزوج والزوجة بالغان عاقلان حران، يعني غير مملوكين. إذا تمت هذه الشروط الخمسة فهو محصن، فإذا زنى بعد ذلك وجب رجمه. رجمه بالحجارة، بمعنى أن يقف للناس ويرموه بالحجارة، حجارة لا صغيرة ولا كبيرة بل وسط. ولا يتقصدون المقاتل، لأنهم إذا تقصدوا المقاتل قضوا عليه بسرعة، والحكم الشرعي يريد أن يتألم جميع بدنه الذي تلذذ بالوطء الحرام. هكذا حد الزاني إذا كان محصنا. والإحصان ذكرنا فيه خمسة أوصاف: أن يكون متزوجا بإيش؟ بنكاح صحيح، ويطع زوجته بهذا النكاح الصحيح، وهما بالغان عاقلان حران. ثم إذا تم رجمه ومات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة ويدفن مع المسلمين لأنه مسلم، وهذا الحد يكون كفارة له، فلا يعذب يوم القيامة على زنا لأنه عذب في الدنيا. قد يقول قائل: لماذا لا نقتله بالسيف فإنه أقرب وأسرع في الإجهاز عليه؟ قلنا: لا، نقتله بالرمي بالحجارة، هكذا جاءت السنة، وهذا الرجم ثابت في السنة في الشريعة المحمدية وكذلك في شريعة اليهود، لأنه تطهير للناس وردع لهم عن هذه الفاحشة. أما إذا كان الزاني غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة بحضور طائفة من المؤمنين، ويغرب عن الوطن الذي وقع فيه الزنا لمدة 1 سنة، ولكن لا يغرب إلى بلاد يتمكن فيها من الزنا، لأنه إنما يغرب إبعادا له عن مكان الزنا. وغير المحصن من اختل فيه شرط من شروط الإحصان التي سمعتموها، ولا بد أن يكون الزاني عالما بالتحريم، فإن لم يكن عالما بالتحريم فإنه لا يحد. لكن لو علم بالتحريم ولم يعلم بالحد، هل يحد أو لا؟ الجواب: يحد، لأنه ليس من شرط الحد أن يكون المجرم عالما به، كما أن الإنسان لو جامع زوجته في نهار رمضان في بلده فإنه يجب عليه الكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لكن لو قال هذا الرجل إنه لم يعلم بأن هذه هي الكفارة، ولو علم ما فعل، قلنا: لا يمنع هذا من وجوب الكفارة، لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله كان لا يدري ما عليه من الكفارة، فألزمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ذلك المشار إليه ما سبق: الشرك، قتل النفس، الثالث الزنا. يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، نسأل الله العافية. الشرك لا شك أن من يشرك بالله شركا أكبر فإنه مخلد في نار جهنم والجنة حرام عليه. قتل النفس، إن استحل قتلها وهو يعلم أنها محرمة، يعني نفس محرمة أي محترمة، فهو كافر فيخلد في النار، لأنه استحل ما حرمه الله عز وجل وهو يعلم أنه حرام. أما إذا لم يستحل القتل فهو ذنب من الذنوب العظيم. الزنا إذا استحله صار كافرا مخلدا في النار، وإن فعله لغلبة الشهوة عليه فإنه من كبائر الذنوب ولكن لا يخلد في النار. قال الله عز وجل: إلا من تاب. تبعا إيش؟ تبعا إيش؟ عن هذه الثلاثة: الشرك. إذا تاب من الشرك غفر الله له. قتل النفس إذا تاب غفر الله له. الزنا إذا تاب غفر الله له. ودليل ذلك قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي عن كفرهم، يغفر لهم ما قد سلف. كل ما سلف من الذنوب. فلو أن أحدا كان يسجد للصنم ويستغيث بالصنم ثم هداه الله فأخلص وتبرأ من الشرك، فهل يضره الشرك السابق؟ عجيب يا جماعة، لا يضره لأنه تاب. لو أن إنسان قتل نفسا بغير حق ثم ندم وتاب إلى الله عز وجل فإن ذلك لا يضر لأنه تاب. ولكن لابد أن يسلم نفسه لأولياء المقتول، وإلا لم تصح توبته. لابد أن يسلم نفسه لأولياء المقتول ليقتلوه أو يأخذ الدية أو يعفو عنه. لو أنه زنى والعياذ بالله ثم ندم وتاب، هل يؤاخذ على زنا؟ لا، لا يؤاخذ. لكن بالنسبة للمزني بها هل لها حق عليه بحيث نقول له استحلها أو لا؟ في هذا التفصيل، إن كانت طائعة فلا حق لها، وإن كانت مكرهة فلها الحق، فعليه أن يستحلها، أن يطلب منها أن تحلله لأنه اعتدى عليه، وربما تكون بكرا فأفسدها. فالأمر عظيم. نرجع إلى قوله تعالى: إلا من تاب. فما هي التوبة وما شروطها؟ التوبة الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، هذه التوبة. وشروطها خمسة: الأول الإخلاص لله، والثاني الندم على ما فعل، والثالث الإقلاع عنه، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة. خمس شروط: الأول الإخلاص لله، والثاني الندم على ما جرى منه من الذنوب، والثالث الإقلاع عن الذنب في الحال، والرابع أن يعزم على أن لا يعود، والخامس أن يكون ذلك في وقت تقبل فيه التوبة. فمن تاب مراعاة للخلق فتوبته غير مقبولة، لأنه لم يتب إلى الله وإنما تاب إلى من؟ إلى الخلق، فلا تقبل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. انتبه يا أخي، أخلص النية لله. لو تصدقت بمئة ريال ليقول الناس إنك كريم هل تقبل؟ لا تقبل، لأنك أشركت مع الله. تصدق ليقول الله عز وجل: هذا عبدي تصدق تقربا إلي. طيب، الثاني الندم، لابد أن يكون في قلبك حسرة على ما جرى من الذنب. لا يكون فعلك للمعصية وعدمه سواء، لابد أن يكون في قلبك حسرة تحسر تقول ليتني ما فعلت، أغواني الشيطان وما أشبه ذلك. الثالث الإقلاع عن الذنب، وما أثقل هذا الشرط على كثير من الناس الإقلاع. فلننظر، الإنسان يترك الصلاة، كيف الإقلاع عن ترك الصلاة؟ من يعلم؟ أن يصلي. إنسان يأكل الربا، كيف الإقلاع؟ أن يترك الربا. إنسان تعدى على شخص فضربه، كيف الإقلاع؟ الإقلاع لابد أن يستحله، يقول يا فلان حللني. إنسان اغتاب شخصا، تكلم في عرضه وهو غائب، كيف الإقلاع منه؟ أن يمسك عن غيبته وأن يستحله، يقول يا فلان حللني. وإذا جاءك أخوك المسلم يطلب منك الحل فلا ترد، حلله حتى يكون أجرك على من؟ على الله عز وجل. قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بعض الناس والعياذ بالله تأخذه العزة بالإثم، فإذا جاءه أخوه يستحله قال كيف حللك وأنت هتكت عرضي وأنت تكلمت بي في المجالس وما أشبه ذلك؟ يقول ما دام الرجل جاء يستحله فاحتسب الأجر على الله عز وجل، ولعلك إذا حللته أن تنقلب غيبته إياك ثناء عليك، وهذا هو الواقع. طيب، إذا كان الذنب أخذ مال من شخص، سرقة أو غصب أو ما أشبه ذلك، فكيف الإقلاع عنه؟ أن ترد المال إليه، رد المال إليه. فإذا قال لا أستطيع، لو ذهبت وأعطيته مثلا 100 ريال قال أخذت مني 1000، ثم سوى مشكلة، نقول إذا خفت من هذا فهناك طرق، أن تعطي المال شخصا ثقة وتقول يا فلان هذا المال أخذته سرقة من شخص، من الرجل تعين له، جزاك الله خير، أده إليه وقل له إن هذا مال قد أخذ منك في سالف الزمان، وتبرأ بهذا. إذا لم تجد ثقة اجعله في ظرف وأرسله في البريد، ولا تكتب عنوانا لنفسك، وقل هذا من أخ لك تاب إلى الله وقد أخذه منك فحلل. إذا كنت لا تعرفه، مثل أن يكون صاحب دكان أخذت منه شيئا وسافر الرجل ولم تدري منه ولا تعرف محله، فماذا تصنع؟ تصدق به تخلصا منه، تصدق به تخلصا منه لا تقربا به إلى الله، لأنك لو تصدقت به تقربا إلى الله ما قبل الله منك، لكن تصدق به لصاحبه تخلصا منه. طيب، إذا كان صاحبه كافرا، وهذا يقع من بعض الناس، يكون عنده عامل غير مسلم فيظلمه ولا يفيه ويسافر العامل ولا يعرف عنه لا مكانه ولا حمولته ولا شيئا مما يمكن أن يتوصل إليه، فإنه يتخلص من هذه الدراهم، يعطيها إما بيت المال وإما شخصا فقيرا أو ما أشبه ذلك. وهذا الرجل إن أسلم نفعته الصدقة، وإن لم يسلم لم تنفعه الصدقة، لأن الكافر لا ينفعه أي عمل صالح. وش بقى عندنا؟ العزم على ألا يغوث، يعني لا بد أن تعزم على ألا تعود. فإن تبت ومخلصا لله، نادما على ما فعلت، مقلعا عنه، لكن في قلبك أنه لو تيسرت لك المعصية الثانية لفعلت، فإن التوبة لا تصح، لأن توبتك الآن توبة مؤقتة إلى أن تسنح الفرصة لك فتفعل المعصية، هذا لا ينفع. طيب، هل يشترط أن لا يعود أو ليس بشرط؟ الجواب ليس بشرط، يعني ليس من شرط التوبة أن لا تعود، لأنه ربما يكون الإنسان عازم على أن لا يعود ثم تغلبه نفسه الأمارة بالسوء فيعود، فإذا عاد فالتوبة السابقة لا تبطل، ولكن عليه أن يجدد توبة للذنب الذي فعله. الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، فخرج بذلك ما إذا حضر الموت الإنسان وتاب فإنه لا يقبل منه، لا تقبل التوبة منه، لقول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ما ينفع. ولذلك لما أدرك فرعون الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن تؤمن وتكون من المسلمين وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني لا تقبل منه. وهذا الشرط أيها الإخوة يستلزم أن نبادر إلى التوبة وأن لا نتأخر. لماذا جماعة؟ لأننا لا ندري متى يأتينا الموت. كم من إنسان مات على فراشه، كم من إنسان مات على سيارته، كم من إنسان يمشي وسقط ومات. إذا كان هكذا فبادر بالتوبة لئلا يفجأك الموت. أما الثاني فهو طلوع الشمس من مغربها، فإنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ما في التوبة. لا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وذلك أن هذه الشمس العظيمة التي أمرت أن تسير بانتظام تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، إذا جاء وقت خروجها من المغرب استأذنت الله عز وجل أن تخرج من المشرق فيقول اخرجي من المغرب فتخرج، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، لكن الذي لم يؤمن من قبل لا ينفعه إيمان. أسأل الله تعالى أن يتوب علي وعليكم توبة نصوحا، وأن يوفقنا لما فيه خيرنا وصلاحنا في ديننا ودنيانا، وأن يكتب ذلك لجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة فيما بقي من الوقت.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، تكلمتم حفظكم الله عن قنوت النوازل، فآمل التكرم ببيان ما يلي، حيث أشكل علي ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على رعل وذكوان وعصية، فأريد بيان الأمر. هل يقال فيه في الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت؟ هل يطال هل يطال فيه ويخرج عن الموضوع وهو الاستنصار للمصابين بالنازلة؟ ثالثا، هل يدعى فيه للمسلمين عموما ويدعى على الكافرين ويقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟
أولا، يجب أن نعلم أن القنوت للنوازل أمره إلى من؟ إلى ولي الأمر، إلى السلطان. حتى أن فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون لا يقنط إلا الإمام نفسه، ما هو بإمام المسجد، إمام الدولة فقط. فإذا كان راجعا إلى الإمام فإنه ليس لنا الحق أن نقنط بدون إذنه. هذه واحدة، وهي مسألة مهمة جدا. ثانيا، القنوت هل يختص بصلاة الفجر أم في جميع الفرائض؟ والجواب أنه يكون في جميع الفرائض، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن إذا قال ولي الأمر اقنته في صلاة الفجر، فالمعنى أن لا نقنط في غيرها. ثالثا، القنوت هل هو الدعاء بقنوت الوتر المعروف، اللهم اهدني فيمن هديت؟ لا، ليس كذلك. القنوت يدعى بما خص له فقط. فمثلا إذا كنا الآن نقنط لإخواننا في كسوفة، ندعو الله تعالى أن ينصرهم على عدوهم وأن يكبت عدوهم. هذا هو الأصل. وإن زاد الإنسان في حمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على نبيه والدعاء للمسلمين فلا بأس، لكن لا يطيل. فإن بعض الناس يطيل في القنوت حتى يسأم المصلون وراءه، وهذا غلط. إذا كنا نعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أسوتنا وقدوتنا لا يطيل في قنوت النوازل فلنتبعه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: تكلمتم عن الزنا والعياذ بالله وأسبابه، وقد كثرت أسباب الزنا وأعظمها المرأة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فهل من كلمة توجيهية في التحذير من هذه الفتنة؟
نعم، الكلمة حول هذا الموضوع أن نعلم أن الله عز وجل ذو حكمة بالغة فرق بين الرجال والنساء قدرا، وفرق بينهما شرعا. أما تفريقه بينهما قدرا فاسأل علماء التشريح للأجساد، تجد أن تركيبة المرأة ليست كتركيبة الرجل، بل بينهما اختلاف عظيم. وانظر إلى الفرق التكويني الذي لا يحتاج إلى علماء بين المرأة والرجل. الصوت يختلف أو لا يختلف؟ يختلف. حتى إن بعض الرجال إذا كان صوته يشبه النساء يقول فلان صوته كصوت المرأة، وبعض النساء يكون صوتها جهوريا غليظا كصوت الرجل. فالأول يستنكر والثانية تستنكر، لأنها خرجت عن مقتضى العادة التي جعلها الله عز وجل للصنفين. كذلك أيضا في القوة والتحمل والجلد، ولهذا رفع الجهاد عن النساء لأنهن لسن أهل لذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، لأنها لا يمكن أن تصمد في القتال. وإذا وجد امرأة نادرة هذا شيء نادر لا حكم له. قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ثم هناك أشياء ثانية لا أود أن أتعرض لها فيما يتعلق بشؤونها الخاصة. الفرق أمر معلوم ولا أحد ينكر هذا. فرق الله بينهما شرعا على النساء واجبات ليست على الرجال، وعلى الرجال واجبات ليست على النساء. وإن كان الأصل أن يتساوى الرجال والنساء في أحكام الله، لكن هناك أحكام اقتضت حكمة الرب عز وجل أن تختص بالنساء، وأحكام اختصت حكمة الله أن تكون للرجال. ولو لم يكن من ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء يخاطبهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب ليب الرجل الحازم من إحداكم. قالوا: يا رسول الله، ما نقصان ديننا، ما نقصان عقلنا؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا نقص دين. الرجل يصلي ويصوم في رمضان وهي لا تصلي ولا تصوم في هذا الشهر الفضيل، هذا نقصان دين. العقل ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا بالشهادة، شهادة الرجل عن شهادة ايش؟ امرأتين. شهادة المرأة لا تقبل في الحدود الشرعية، لا تقبل في الزنا. لو أن 100 امرأة شهدت على رجل بأنه زنى لم تقبل، ولو شهدت 4 رجال نعم قبلوا. وأشياء كثيرة شرعية فرق الله بين الرجل والمرأة. ثم إنه لما كانت فتنة النساء عظيمة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الأحاديث التي ذكرها السائل وبتوجيهه وإرشاده عليه الصلاة والسلام، حيث أمر بابتعاد النساء عن الرجال حتى في مواطن العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ أجيبوا: لأن آخرها أبعد من أولها عن الرجال فصار خيرا. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم من الصلاة يبقى قليلا لا ينصرف، من أجل أن ينصرف النساء قبل أن يختلط بهن الرجال. ورويت أحاديث أيضا في نهي المرأة أن تحتضن الطريق، يعني تكون في وسط الطريق لئلا تختلط بالرجال، وهذا أمر معروف في الشرع لا يجهله إلا من كان لم يقرأ ما كتبه العلماء رحمهم الله في ذلك. لهذا أقول إن على الإنسان أن يقي نفسه وأهليه نار جهنم بتوجيه النساء إلى ما ينبغي أن يكن عليه من العفة والحياء والتستر والبعد عن الاختلاط بالرجال، بل وعن مخاطبة الرجال على وجه يكون سببا للفتنة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول ايش؟ فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
يقول فضيلة الشيخ: من أسباب الزنا الظاهرة من أسباب الزنا الظاهرة كثرة السائقين والخدم، يرى ذلك عند مدارس البنات والأسواق والمناسبات، فما توجيهك يا فضيلة الشيخ؟ وهل يباح إدخال الخادمة الشابة الصغيرة وحدها في بيت يمتلئ بالشباب المراهقين، أو وجود السائق مع فتيات مراهقات؟ نرجو التوجيه.
على كل حال هذا ما يحتاج إلى توجيه، مجرد حكاية الواقع يكفي بالتوجيه. كل إنسان عاقل لا يريد هذا، كل إنسان عاقل لا يريد هذا أبدا. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة بالمرأة، وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فنصيحتي لأولئك الذين يتهاونون بالخلوة أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن لا يجعلوا السائقين يخلون بالبنات. تجد المرأة الشابة مع سائق أجنبي شاب، نقول الحمد لله. إذا كنت أنت أيها الأب الكبير تستطيع أن تصحبها فهذا المطلوب، وإلا فاجعل معها أحد إخوانها أو معها امرأتين أو ثلاثا حتى تزول الخلوة. نعم.
تقول السائلة: أنا امرأة كنت متزوجة من رجل، وهذا الرجل جامعني في نهار رمضان عدة مرات، وكنت جاهلة في هذا الأمر، فحزنت وذهبت إلى أهلي ثم رجعت إليه، وبعد ذلك طلقني، وهذا من عدة سنوات، أي من أكثر من 10 سنوات، وقد جلست معه سنة واحدة، فهل علي شيء في ذلك؟
إذا كانت هذه السائلة لا تدري أن الجماع حرام كالأكل والشرب فليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة، لكن ظني أن هذا بعيد، يعني بعيد أن تجهل المرأة أو الرجل أن جماع الصائم حرام. أما إذا كانت تعلم أنه حرام ولكن لا تدري ماذا يجب عليها إذا فعلت فهي آثمة وعليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. قال أهل العلم: وإذا تكرر هذا في أيام فعليها لكل يوم كفارة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يدركنا وقت صلاة الظهر في المدرسة ونحن في المدرسة، فما رأيك يا فضيلة الشيخ أن نجعل خروج الدرس الأخير بالأذان بدلا من الجرس حتى لا يحصل تشبه بالنصارى ويكون هو نهاية هذه الحصة؟
المرجع في هذا إلى المسؤولين عندكم، مدير المدرسة ثم مدير التعليم ثم وكالة الوزارة ثم الوزارة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ظهر في الآونة الأخيرة أحذية نسائية تشبه من الأمام حذاء الرجل ذات أصبع، ومن الخلف والأسفل بحذاء النساء.
هذه تصلح للخنثى الذي لا يدرى ذكر هو أم أنثى. إذا كان ظاهرها يشبه حذاء الرجل وأن الإنسان لو وجدها لظن أنها حذاء رجل، فإنه لا يجوز أن تلبسها المرأة، كما أن الرجل لو وجد حذاء ظاهره من حذاء النساء وأسفله وعرقوبه من حذاء الرجال فإنه لا يجوز أن يلبسه، لأن العبرة بالظاهر. فنصيحتي لأخواتي أن لا يلبسن هذا، لأن الأمر خطير، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم.
يقول: ذكرت يا فضيلة الشيخ في أحد اللقاءات الماضية أن الرجل إذا خرج مسافة 20 كيلو تقريبا فله قصر الصلاة بشرط أن يجلس 2 فأكثر، فهل الشخص إذا كان لا يرى ذلك وخرج مع أناس يقصرون الصلاة يتم هو أم يعتبر مخالفا للجماعة؟
لا بأس أن يتم ما دامت المسألة خلافية، وهو يرى أنه لا يحل له القصر فليصلي وراء الإمام الذي يقصر، وإذا انتهت صلاته أي الإمام قام وأتى بركعتين. وفي هذه الحال إذا كان الذي يرى عدم جواز القصر أقرأ القوم فليكن هو إمامهم، وإذا كان هو إمامهم لازم الجميع أن يتموا، لأن المسافر إذا صلى خلف إمام يتم وجب عليه الإتمام. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل تجوز التهنئة بدخول العام الجديد؟
لا أعلم لها أصلا من السنة ولا من عمل السلف، بل هي عادة، فأنت لا تفعل ولكن من هنأك فجاوب، لأنه ما هنأك إلا محبة فيك وسرورا بدخول العام الجديد، فمن هنأك فهنئه ومن لم يهنئك لا تبتدئه. نعم.
امرأة مصابة بمرض يجعل شعرها يتساقط إذا غسلته بالماء، فماذا تفعل؟ هل تترك الغسل من الحيض والجنابة أم ماذا؟
لا، لا بد أن تغتسل للحيض والجنابة، وتساقط الشعر من الماء لا شك أنه داء ومرض، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، فلتراجع الأطباء فلعلهم يجدون شيئا يمسك الشعر إذا مر عليه الماء. وأخشى أن تكون هذه المرأة معها شيء من الوسواس، وأنها تحك رأسها بقوة وشدة عند الاغتسال ويتساقط الشعر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إذا كبر تكبيرة الإحرام الإمام ثم ذكر أنه ليس على طهارة فرجع فقدم الذي خلفه والذي خلفه لم يكبر تكبيرة الإحرام بعد، والذي بجواره صغار لم يقدمهم لأنهم في المدرسة، فماذا عليه؟
الصورة معروفة عندكم، رجل تقدم ليصلي بالجماعة وذكر أنه ليس على وضوء، نقول يجب عليه الانصراف ولا يستحي، فإن الله تعالى لا يستحي من الحق. ثم إذا كان وراءه من يمكن أن يصلي بالقوم جذبه وقدمه وقال أكمل بهم، وإذا كان وراءه من لا يصلح أن يكون إماما فليقل لهم كل واحد يصلي على انفراده. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أنا شاب في التاسعة عشر من العمر مبتلا بالعادة السرية، كلما تبت إلى الله تغلبني الشهوة وأقع في هذه العادة السيئة، فما نصيحتك لي؟ وهل هذه العادة من قبيل الزنا؟
نعم. نصيحتي لك أن تكسر شوكة الشيطان، كلما حدثت نفسك فتلهى عن ذلك وأعلم، واسأل الله تعالى الإعانة، فإن غلبتك نفسك فتب إلى الله، والله تعالى لا يمل حتى تمل. كلما غلبتك نفسك وعجزت وفعلت فباب التوبة مفتوح الحمد لله، لكن حاول أن تتصدد عنه وأن تبتعد عنه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أسأل الله تعالى أن يهيئ لشبابنا زوجات صالحات، وأن يرخص المهور حتى تكون الواحدة بكم؟ لا، بعشرة آلاف أو 20,000، يعني بشيء معقول. والآن الحمد لله حسب علمي أن الناس بدأوا بدأوا يخففون المهور، الحمد لله، والمستقبل سيكون خيرا من الماضي بإذن الله عز وجل. آخر سؤال، لدينا كتب الآن رسائل صغيرة سنوزعها إن شاء الله عليكم، ولعلها تكون كثيرة تعم الجميع، ومن كان أخذ من قبل فإنه لا يحل له أن يأخذ منها.
تبع المرأة. تعيش. طيب آخر سؤال عندك ولا نختم ونبدأ بالتوزيع؟ هاتان ورقتان يكثر نشرهما ولهما نظائر وكلها كذب. الأول يقول من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. المهم هذه الوصية إنه كان يقرأ القرآن في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تلك اللحظة غلبني النوم إلى آخر. هذه وصية كذب ليس لها أصل ولا يحل لأحد أن يوزعها، ومن رآها توزع فلينصح من يوزعها بكف التوزيع. والعجب أن محمد رشيد رضا رحمه الله صاحب المنار يقول إنها كانت موجودة في عهده في زمن الطلب، يعني لها الآن أكثر من 200 سنة، أكثر من 200 سنة ويتداولها الناس. الثانية يقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه يبكي بكاء شديدا، فقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا علي ليلة أسري بي، نعم يا علي ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن. هذا أيضا كذب ليس بصحيح. وهذا يقول في آخرها كل من يقرأ هذا عليه جزاه الله خيرا أن يصورها ويوزعها على أصدقائه. أقول كل من يقرأ هذا عليه أن يمزقها وأن يحذر منها لأنها كذب ولها نظائر كثيرة ودائما نتكلم فيها. نقول احذروا هذه المنشورات، وإذا وجدتم منشورا اعرضوه على العلماء عندكم حتى يبينوا الحق. والله الموفق.
يقول فضيلة الشيخ هناك مسألة تشكل على كثير من الناس وهي مسألة العدل بين الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا، نرجو توضيح هذه المسألة من ناحية شراء السيارة أو الزواج، ما الفرق بين قوله الهبة أو الهدية أو العطية أو النفقة، وما حكم الوصية بذلك أن يوصي الأب بمال يكون لأحد من الأبناء عندما يبلغ فيحتاج للزواج مثلا، وإذا لم يوصي هل للأولاد التصرف بالمال لذلك بعد اتفاقهم وتراضيهم، نرجو توضيح هذه المسألة وما يرد عليها من إشكالات، بارك الله في علمك ونفع بك.
طيب يقول بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه إن أباه نحله نحلة إما غلاما وإما بستانا، فقالت أمه لزوجها لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جو، فتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما سأله ألك بنون؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم مثل هذا؟ قال لا. قال لا أشهد على جو. فلا يجوز للإنسان أن يخص أحدا من أولاده بشيء دون الآخرين إلا مسألة النفقة، فالعدل فيها أن يعطي كل إنسان ما يستحق، وهذا يختلف. الكبير يحتاج إلى ثياب طويلة واسعة والصغير دون ذلك. هل نقول إذا أعطيت الصغير ثوبا وأعطيت الكبير ثوبا أعطي الصغير الفرق بين الثوبين؟ لا، لأن الإنفاق من كسوة وطعام وشراب وفراش تابع للحاجة، فالعدل بين أولاد فيه أن تعطي كل إنسان ما يحتاج. التزويج من النفقة أو لا؟ أجيبوا يا جماعة، من النفقة. إذا احتاج أحدهم إلى زوجة زوج، الآخرون لم يحتاجوا لا تزوجهم ولا تعطيهم مهرا، لأن الأول زوجته لدفع حاجته. طيب، وهل يوصي الإنسان بعد موته أن يعطى أولاده الصغار الذين لم يبلغوا مثل ما أعطي الكبار الذين زوجهم؟ لا، لا يجوز أن يوصي، ولو أوصى فالوصية باطلة مردودة. لكن لو أن الورثة فيما بعد أرادوا أن يعطوا إخوانهم الصغار شيئا فلا حرج. اللهم وفقه.
جزل
طيب. نعم،
تفضل. جزى الله والدنا وشيخنا خير الجزاء، وجمعنا جميعا في مستقر رحمته. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا.
الآن نطلب منكم جزاكم الله خير، أناس يتولون التوزيع.
أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة.
من المعلوم يا فضيلة الشيخ أنه يجوز الدعاء في صلاة الفريضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فهل ما جرى لإخواننا في كوسوفا يسمى نازلة بالمسلمين؟
يعني القنوت.
القنوت، نعم. وهل يجوز الدعاء الآن وبماذا يدعو؟ يقصد القنوت والدعاء الله.
نعم. أما الدعاء لهم لإخواننا المسلمين في كوسوفا فإنه من حقهم علينا أن ندعو الله لهم في السجود في الفريضة والنافلة، بعد التشهد في الفريضة والنافلة، بين الأذان والإقامة، آخر الليل، في كل وقت تكون فيه الإجابة حرية. وأما القنوت فأمره إلى ولي الأمر، إذا أذن في القنوت قنتنا وإلا فلا، لأن أصل القنوت إنما يتولاه ولي الأمر، السلطان الذي له سلطة عامة على الناس. ولهذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله: إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه لا يقنط إلا السلطان فقط، يعني بالنسبة للمملكة فهد بن عبد العزيز، غيره ما يقنط. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنط ولم يقنط أحد من المساجد سوى مسجده، ولأن الإمام هو ولي أمر المسلمين ولاية عامة، وأما أفراد الأئمة في مساجدهم فلا يقنطون أبدا. لكن الصحيح أن كل أحد يقنط لأنه دعاء، ولكن القنوط في المساجد لا يكون إلا بعد إذن ولاة الأمور لئلا تحصل الفوضى. كيف الفوضى؟ الفوضى أن يعتقد بعض الأئمة أن هذه النازلة البسيطة يعني السهلة نازلة فيقنط وهو غير مشروع، أو تكون النازلة شديدة يسن فيها القنوت فيقنت بعض وبعض لا يقنت، فيتهم الذي لا يقنت بأنه لا يحب المسلمين مثلا، ويحصل فوضى ونزاع بين الناس، هؤلاء يقولون إمامنا قنت وهؤلاء يقولون إمامكم مبتدع وهذا فيحصل الفوضى. فإذا جاء الأمر من ولاة الأمور اتفق الناس، والدعاء والحمد لله مفتوح بابه في كل وقت. إذن ندعو لهم ولكن لا نقنط إلا بعد أن يأتينا الأمر بالقنوت.
فضيلة الشيخ، حكم التهنئة بالعام الجديد، وهل هناك دعاء خاص يقال عند دخول العام الجديد؟
التهنئة بالعام الجديد ليس السنة، لأن أصل مبدأ العام الجديد إنما كان في زمن من يا أخوانا؟ في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما اتسعت الرقعة الإسلامية كانت الكتب تأتيه غير مؤرخة، فجمع الناس وقال لابد من تاريخ، وكان الناس فيما سبق يؤرخون بعام الفيل، العام الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل. ثم لما جاء الإسلام ترك هذا، فاحتاج الناس إلى التاريخ، فجمع عمر الصحابة وسألهم فاختلفوا، بعضهم قال نبدأ بربيع الأول. لماذا يا جماعة؟ نعم، لأنه الشهر الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والشهر الذي بدأ فيه الوحي، والشهر الذي هاجر فيه إلى المدينة. فقالوا نبدأ من ربيع الأول، ولكن الأكثر قالوا نبدأ من محرم، لأن محرما أحد الأشهر الحرم، والأشهر حرم كم؟ أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. قالوا نبدأ من محرم لأنه أحد الأشهر الحرم، ولأن الناس ينصرفون فيه من الحج الذي هو آخر أركان الإسلام. فاستقر الرأي على أن يبدأوا العام من محرم، ولهذا لم تأتي السنة بالتهنئة به، لكن لا تبدأ الناس بالتهنئة به، ومن هنأك به فرد عليه. كيف يهنأ به؟ ماذا يقال؟ من؟ نعم، إذا قال كل عام وأنت بخير، الجواب نعم وأنت مثله، هذا الجواب. أي نعم.